الله عليه وسلم. وبعد، حديث المنصور متفق الله سبحانه وتعالى حول قراءة هذا الكتاب المبارك وطبقات الحنابلة للقاضي ابن أبي يعلى رحمه الله تعالى. نعم. آخر ترجمة عبد الله ابن محمد. نعم نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في ترجمة الإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الحسين وساق سنده إلى أبي بكر بن أبي حامد الفقيه صاحب بيت المال يقول: سمعت عبد الله ابن أحمد يقول: قلت لأبي رحمه الله: لما كرهت وضع الكتب وقد علمت المسند؟
نعم،
وقد
عملت المسند، يعني ورد عن أحمد كرهت وضع الكتب. طيب، هو وضع المسند، وضع المسند، فقال: لما كرهت وضع الكتب وقد عملت المسند؟ وأملاه رحمه الله، فقال
عملت هذا الكتاب إماما إذا اختلف الناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعوا إليه.
يعني معنى إيه؟ فنحمل نهي أحمد على وضع خاص. فالكتب التي لا نفع فيها ولم تبنى على الآثار وهي من علوم المتكلمين لا يجوز وضعه. أما الكتب التي تجعل على الآثار وعلى معتقد السلف توضع. طيب، هذا الكتاب علّ أحمد فقال: عملت هذا الكتاب إماما إذا اختلف الناس في سنة الرسول رجعوا إليه. طيب، هل هذا هو المصنف الوحيد لأحمد أم له مصنفات أخرى؟ له مصنفات أخرى. فالرد على الجهمية والزنادقة له مصنف في هذا. يبقى إذن الكتب التي تصنف على الآثار وعلى علوم أهل السنة والجماعة توضع، وأما الكتب التي توضع على خلاف هذا فإنها مذمومة. يبقى أحمد نهى عن نوع معين من التصنيف، وحكم التصنيف حكم التدريس، حكم تلقي العلم، حكم واحد. فمن كان علمه على منهج السلف أذن له أن يدرس، أذن له أن يعلم، أذن له أن يخطب، أذن له أن يصنف، وهكذا. يبقى الضابط هنا من بنى علمه على الأثر جاز له أن يصنف، أن يخطب، أن يكتب، أن يفتي، وما لا يكون كذلك فلا يجوز النظر لا في كتابه ولا الاستماع له ولا طلب علم على يديه. نعم، فالباب واحد. نعم.
قال: وبه حدثنا القاسم بن الحسن قال: سمعت أبا الحسن ابن عبيد الحافظ يقول: سمعت أبا عبد الرحمن عبد الله بن أحمد ابن محمد بن حنبل يقول: أخرج أبي المسند من 700 ألف حديث.
هذا دليل عليه يا أخوان، يعني هو وضع 30 ألف حديث أو زيادة. طب انتخبها من 700 ألف. البخاري وضع صحيحة أيضا هذه الألاف، يعني بدون مكرر، يعني قد يقارب 4 أو كذا، ولكن انتخبها من كم؟ من 600 ألف. كل إمام ينتخب. دليل عليه على أن محفوظ الأئمة أوسع من مصنفاتهم، وأنهم كانوا ينتقون الأحاديث إما على شرط يضعه أو على أمر يعتقده في تصنيفه فيجعل له بابا معينا. فانتقاء البخاري غير انتقاء مسلم، غير انتقاء أحمد، فلهم أغراض في ذلك. ولهذا مهم جدا أن الإنسان يعرف شرط صاحب التصنيف وطريقة صاحب التصنيف حتى يميز. نعم، هل نحن ننتقد مثلا جامع الترمذي لأن فيه أحاديث ضعيفة، أو سنن النسائي لأن فيه أحاديث ضعيفة؟ لا، لا ننتقد. ليه؟ لأن أصحاب هذه الكتب ما اشترطوا فيها الصح، لم يشترطوا فيها الصح، ولهذا كان النقد للصحيحين أعظم من غيرهم. ليه؟ لأنه ما اشترط الصح. لا يضعان في كتابيهما إلا الصحيح، لهذا كان النظر هل فعلا هذه الأحاديث صحيحة أم لا، هل هذه الأحاديث صحيحة أم لا. ولهذا الذي حكم لها بالصحة الأمة بعد البخاري ومسلم، لم يكن هذا حكما مستقلا صدر عن البخاري أو مسلم، ولثقتنا بالبخاري أو مسلم اعتمدنا أحكامهما، إنما جاء حكم الأمة المطابق لحكم البخاري وإيه ومسلم. ولهذا البخاري ومسلم ما وضع كتابين معا يسميان، ولا مشروعا معا يسميان الصحيحين، لا ما في. هو البخاري ومسلم وضع معا بعض مشروع اسمه مشروع صحيحين أو مشروع المطابق عليه، ولا الأمة هي التي قالت وفي الصحيحين، في الصحيحين في الصحيح هذا البخاري أو مسلم في الصحيح. فدل هذا على أن الأمة نظرت إلى كتاب البخاري والكتاب أحمد وصدقت هذا. سوى أحرف تكلموا إيه؟ تكلموا فيها مما لا ينزل بالحديث عن رتبة الاحتجاج والصحة، إنما قد ينزل عن رتبة الشرطية. نعم.
قال أخبرنا بركة وساق سنده إلى حنبل قال سمعت أبا عبد الله قال الاستطاعة لله، ما شاء الله كان من ذلك وما لم يشأ لم يكن، ليس كما يقول هؤلاء المعتزلة الاستطاعة إليهم.
إيه نعم، هذا فرع عن مسألة القدر، فإن المعتزلة يقولون العباد هم ماذا؟ الخالقون لأفعاله، وليس له إرادة ولا منشئة في أفعال العباد، ولهذا الاستطاعة له. والأشاعرة يرون أن الاستطاعة أيضا كما هي مذهبهم في القدر من جهة الكسبي، تكون الاستطاعة عندهم مع الفعل، وهؤلاء قبل الفعل، وأهل السنة والجماعة الاستطاعة عندهم قبل الفعل ومع الفعل. فهناك استطاعة هي محل التكليف، وهي القدرة على هذا الأمر ودخولك في التكليف بموجب شرط الشارع، نقول هذه استطاعة. هناك استطاعة مع الفعل، وهي قيامك بالفعل فعلا، لأنك قد تكون داخلا في التكليف ولا تقوم بهذا. فهناك استطاعة قبل وهي محل التكليف، واستطاعة مع وهي القيام بهذا الايه التكليف. نعم.
وقال عبد الله قال أبي حديث أم الدرداء رضي الله عنه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول.
يبقى هنا أفعال العباد رجع إليه مشيئة الله ثم مشيئة العبد، لكن هؤلاء يرون أن الاستطاعة إليهم المعتزلة يعني، لأن المشيئة لهم ليست لله والإرادة لهم ليست لله. نعم.
وقال عبد الله قال أبي حديث أم الدرداء رضي الله عنها عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول لولا ما يدخل بيت مالك من هذا الغلول ما وسعته البيوت. وقال عبد الله قال أبي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة وسلسلت فيه الشياطين وغلقت أبواب جهنم. قلت لأبي قد نرى المجنون يصرع في رمضان، فقال هكذا الحديث ولا تكلم في هذا. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
يعني لما روى حديث، لما ذكر حديث إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة وسلسلت فيه الشياطين وغلقت أبواب جهنم، فعبد الله استشكل على أبيه رضي رحم الله الجميع. قلت لأبي قد نرى المجنون يصرع في رمضان، يعني نرى واحد يكون عليه المس ويصرع في رمضان، يعني ما سلسلت. فقال هكذا الحديث ولا تكلم في هذا، يعني قل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هذا يكون في علم الله، كأن أحمد من هذا. لكن العلماء قد التمسوا في معنى السلسلة معاني، منهم من قال يعني أن الشياطين لا تصل في رمضان إلى ما كانت تصل في غيره، فهي مسلسلة مقيدة من جهة الوسوسة والتأثير لعلو إيمان الناس في رمضان. ولهذا نجد إذا أقبل رمضان أقبل الناس على المساجد، الناس يتغيرون في رمضان، فلا تقوى الشياطين في رمضان على ما كانت تقوى عليه في غيره في غير رمضان. هذا وجه آخر، أن هذا خاص بالمرضة، أن المرضة تسلسل بخلاف غير المرضة. يعني العلماء رأوا أن مثل هذا الواقع لا يعارض الشرع لهذا تأولوا المراد بالسلسلة هنا. لكن أحمد رحمه الله لعله أراد أن يسد بابا وهو إذا قال النبي قولا فلا تعارضه بإيه برأيك أو كذا، خذ القول، خذ القول ولا تكلف نفسك العنت. نعم.
قال نعم. وقال عبد الله
نعم
قال القرطبي فإن قيل كيف نرى الشرور والمعاصي واقعة في رمضان
المفسر كثيرة. ولا
المفسر نعم
نعم
كيف نرى الشرور والمعاصي واقعة في رمضان كثيرا فلو صفدت الشياطين لم يقع ذلك؟ فالجواب أنها لم تغل عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على شروطه ورويعت آدابه، أو المصفد بعض الشياطين وهم المرضى لا كلهم كما تقدم في بعض الروايات، أو المقصود تقليل الشرور فيها، وهذا أمر محسوس، فإن وقوع ذلك فيه أقل من غيره، إذ لا يلزم من تصفيد الشياطين ألا يقع شر ولا معصية، لأن ذلك أسباب، لأن لذلك أسبابا غير الشياطين كالنفوس الخبيثة والعادات القبيحة والشياطين الإنسية.
نعم.
قال وقال عبد الله بن أحمد رحمه الله كان أبي يضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ويقول روى هذا الحديث عن أبيه عن عطاء عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء والاحتلام والحجامة. وقال العمري عن نافع عن ابن عمر إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه وإن استقاء فعليه القضاء. وقال أبي من أصح حديث عن رسول عن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجب
يعني إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وأما إذا استقاء فعليه القضاء. إذا استقاء يعني أخرج القيء بنفسه فذا عليه القضاء. نعم. أما إذا ذرعه القيء وغلبه فلا قضاء عليه. نعم.
وقال أبي من أصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم حديث شداد بن أوس وثوبان، لأن شيبان جمع الحديثين جميعا.
نعم. وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، فمنهم أخذ بهذا الحديث أفطر الحاجم والمحجوم وقال بأن الحجامة تفطر، ومنهم من قال بأن الحجامة لا تفطر وأن النبي احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، وهي مسألة خلافية وهي من الخلاف القوي، والأحوط أن الإنسان يخرج في الحجامة عن وقت الصوم، لأن المسألة الخلاف فيها قوي، لكن أحمد يرى الفطرة بذلك للحاجم والمحجوم. طبعا المحجوم واضح لأنه بيخرج منه دم، والحاجم إذا كان يحجم بما كانوا يحجمون به في الماضي من مص الدم وغير ذلك، أما مع الأجهزة الحديثة الآن التي تكون في اليد لا حاجة إلى القول بهذا. نعم.
وقال عبد الله قال أبي عن عروة البريقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، يريد الأجر والمغنم.
نعم. واستدل أهل السنة بهذا الحديث على إيه؟ على أن الجهاد لا يكون إلا مع ولي الأمر، سواء كان برا أو فاجرا، سواء كان برا أو فاجرا، لأن المعلوم أنه سيأتي أئمة جور ومع ذلك يكون الجهاد معهم، لأن النبي قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، يعني فريضة الجهاد لا تعطل بفجور سلطان، فدل هذا على أن الجهاد يكون مع السلطان، وأن السلطان لا يلزم أن يكون بارا، فسواء كان بارا أو كان فاجرا، لأن النبي قد أخبر عن أئمة الجور، ومع ذلك لا تتعطل فريضة الجهاد مع أئمة الجور، فلا جهاد إلا بإمام، ولا يلزم في الإمام إلا الإسلام، أما الطاعة فلا تلزم، فسواء كان الإمام بارا أو كان فاجرا. نعم.
وقال عبد الله بن أحمد رأيت أبي عند موته ينظر، قلت يا أبتي إلى أي شيء تنظر؟ قال: هذا ملك الموت قائم بحذائي يقول إني بكل سخي رفيق. وقال عبد الله بن أحمد سألت أبي عن قوم يقولون لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت، فقال أبي: تكلم الله تبارك وتعالى بصوت، وهذه الأحاديث نرويها كما جاءت. وقال أبي: حديث ابن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع له صوت كجر السلسلة على الصفوان. قال أبي: والجهمية
هذا ليس وصفا للصوت، إنما هذا أثر ذلك على المستمع، لكن هذا ليس وصفا للصوت، لأن صوته سبحانه وتعالى لا يماثله صوت، ليس كمثله شيء، هو السميع العليم. نعم
البصير. قال أبي والجهمية
والسميع البصير. نعم.
قال أبي والجهمية تنكره. قال أبي وهؤلاء كفار.
نعم، ينكرون أن الله تكلم، أن الله يتكلم بصوت، وينكرون أن الله عز وجل يتكلم أصلا. فغلاة الجهمية ينكرون أن الله يتكلم، كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية ومن نحوهم، ينكرون أن الله يتكلم بصوت، لكن يكون كلامه معاني قائمة بالنفس، فالمعنى القائم بالنفس هذا غير مخلوق، أما الحرف والصوت فمخلوق. والأشاعرة يطلق عليهم جهمية في الجملة، الأشاعرة يطلق عليهم جهمية في الجملة، فالمعطلة بصفة عامة يطلق عليهم جهمية، أما على المعنى الخاص فإن الجهمية البعجة كانوا يعطلون الأسماء والصفات، والمعتزلة كانوا يعطلون الصفات، والأشاعرة يعطلون كثيرا من الصفات ويؤمنون ببعضها. فكل هؤلاء يقال عليهم جهمية، في الجملة يقال عليهم ماذا؟ جهمية، لكن عند التفصيل نعرف هذا. نعم. فإذا الله تكلم كلاما حقيقيا بحرف وصوت، وقد جاء في الحديث حديث آدم أن الله عز وجل يتكلم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول يا آدم أخرج بعث النار، يا آدم، ينادي بصوت، ينادي بصوت وهو حرف، لأن الله، لأن النبي قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ما قرأ حرف من كتاب الله، فهو حروف وهو أصوات وهو كلمات وهو صور، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. إنما الجهمية ينفون أن الله عز وجل يتكلم كلاما إيه؟ حقيقيا بحرف وصوت. نعم. إيه؟ ما هو موجود، نادى خفيا، هذا وصف الله كلام بهذا، نادى ربك موسى، يبقى نادى هذا الصوت المرتفع، قربناه نجيا هذا الصوت الأقل، لكن ليس كمثل صوته إذا ارتفع صوت وكمثل صوته إذا انخفض صوت، لكن هذا ورد به النص. نعم. نعم. لا، ضمن الصفاتية، ضمن الصفاتية، اعتبار أنهم أثبتوا بعض الصفات فيدخلوا من الصفاتية. نعم. فالأشعر والماتريدية يقال الصفاتية، الصفاتية، فده من وجه يدخلون معه، ومن وجه والتعطيل يدخلون في الجهمية، فهم معطلهم جهمية. نعم. ماذا يدخل إيه؟ لا، تصف الله بالسكوت ثم حسب الموضع، يعني اللي هو أقصد على حسب ما جاء في النص وسكت عن أشياء، ثم السكوت ما نكون عن إظهار الكلام لا عن أصل الكلام، مثل حديث أبي هريرة في الصحيحين بأبي أنت أمي رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول، وهو يقول أرأيت سكوتك أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياك كما بعدت بين المشرق والمغرب. فالله عز وجل يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا يزال ربي موصوفا بهذا، موصوفا به بأنه متكلم، الله يوصف بأنه متكلم ويتكلم ما شاء متى شاء. وما جاءت به نصوص من وصف السكوت أيضا نجريها على ظاهرها. نعم، نثبت هذا ونثبت ذاك. هات كلام ابن تيمية أو ابن عثيمين في السكوت، الشيخ صالح، الحديث الايه؟ ماله؟ الحديث القدسي ماله؟ لفظه ومعناه من الله، ما يقال معناه من الله ولفظه من الرسول، لفظه ومعناه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى من عاد لي وليا، قال الله، حديث أبي هريرة عند البخاري، قال الله يا عبادي إن حرمت الظلم مع نفسي، حديث أبي ضر عند مسلم. فإذا قال فالكلام لا يكون إلا بماذا؟ بألفاظ ومعاني. تفريق من ألفاظ ومعاني ده كلام الأشاعرة ليس والماتريدية، ليس كلام أهل السنة. إذا نسب الكلام إلى الله وأضيف كلام إلى الله فهو الألفاظ والمعاني، ليست الألفاظ والمعاني ولا المعاني دون الألفاظ. نعم.
شيخ الإسلام، شيخ الإسلام في السكوت. سكوت.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف بالسكوت، لكن السكوت يكون تارة عن التكلم وتارة عن إظهار الكلام وإعلامه.
نعم.
كما
إيه؟
قال السعدي رحمه الله: وقربناه نجية. والفرق بين النداء والنجاء أن النداء هو الصوت الرفيع والنجاء ما دون ذلك، وفي هذا إثبات الكلام لله تعالى وأنواعه من النداء.
وده كلام حقيقي، بل استدل أهل السنة جماعة على الإثبات الحقيقي بهذا، إن النداء والمناجاة وكذا ده كلام حقيقي وليس مجازي كما يزعمه من يزعمه، أو أنه بمعنى دون الحرف والصوت. نعم.
وفي هذا إثبات الكلام لله تعالى وأنواعه من النداء والنجاة كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلاف من أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة.
نعم. نعم.
سؤال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في لقاء الباب المفتوح: فضيلة الشيخ، جاء في الحديث: وسكت عن أشياء رحمة بكم، فليوصف الله بالسكوت؟ الجواب: من الذي قال هذا الكلام؟
هذا كلام الشيخ صالح لكنه كلام طويل. نعم.
السائل: قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ: الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال وسكت عن أشياء، فهل يمكن أن أحدا يسأل هل يجوز أن نقول إن الله يسكت؟ لا يجوز يا أخي. السائل: إذن
هل يجوز؟ هل يجوز؟
فهل يمكن أن أحدا يسأل هل يجوز أن نقول إن الله يسكت؟ لا يجوز يا أخي. السائل:
ولا أن الله لا يسكت.
السائل: إذن لا يوصف بالسكوت، الشيخ يوصف. السائل:
لا يمكن الشيخ قصد أنا أن نقول لا يسكت. إذا قال الله، إذا قال النبي يسكت، نقول نحن يجوز نقول لا يسكت؟
وضح عشان بعد كده. السائل: يوصف يا شيخ؟ الشيخ: نعم، على ظاهره سكت عن أشياء أي لم يحرمها رحمة بكم. وقطعا إذا كان سكت عن أشياء لم يحرمها أنه لم يتكلم بها، لكن السكوت من حيث هو بالمعنى اللغوي يطلق على عدم الكلام ويطلق على عدم إسماع الكلام، ومن ذلك قول أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فوصف الرسول بالسكوت مع أنه يقول ما تقول. فالسكوت من حيث اللغة العربية يطلق على هذا وهذا. أما بالنسبة لله، إذا سكت معناه يتكلم على من؟ إذا سكت عن أشياء لم يحرمها فهو ساكت عنها. وبالنسبة وبالمناسبة هذه أنا أود من إخواني طلبة العلم ألا يتعمقوا فيما يتعلق بالصفات ويأخذ الحديث والقرآن على ظاهره ولا يسأل، لأن ما يتعلق بصفة الله من دين الله. فإذا كان الصحابة لم يسألوا عنها فليسعونها ما وسعهم. ولهذا قال الإمام مالك الذي سأل عن الاستواء وقال كيف استوى، قال لهم: ما أراك إلا مبتدعا، وقال: السؤال عن هذا بدعة.
نعم. نعم.
قال الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله تعالى: قال وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. سكت عن أشياء يعني أن الله سكت، وهذا السكوت الذي وصف الله عز وجل به نفسه ليس هو السكوت المقابل للكلام، يقال تكلم وسكت، وإنما هذا سكوت يقابل به إظهار الحكم. فالله جل وعلا سكت عن التحريم بمعنى لم يحرم، لم يظهر لنا أن هذا حرام، فالسكوت هنا من قبيل الحكم، سكوت عن الحكم ليس سكوتا عن الكلام. فغلط على هذا من قال إن هذه الكلمة يستدل
وظن
بها هنا بمعنى لم يحرم، لم يظهر لنا أن هذا حرام، فالسكوت هنا من قبيل الحكم، سكوت عن الحكم ليس سكوتا عن الكلام. فغلط على هذا من قال إن هذه الكلمة يستدل بها على إثبات صفة الكلام صفة السكوت لله جل وعلا، وهذا مما لم يأتي في نصوص السلف في الصفات، وهذا الحديث وأمثاله لا يدل على أن السكوت صفة، على أن السكوت صفة، لأن السكوت قسمان: الأول سكوت عن الكلام، وهذا لا يوصف الله عز وجل به، بل يوصف الله عز وجل بأنه متكلم ويتكلم كيف شاء وإذا شاء متى شاء. وأما صفة السكوت عن الكلام فهذه لم تأتي في الكتاب ولا في السنة، فنقف على ما وقفنا عليه، يعني على ما أوقفنا الشارع عليه، فلا نتعدى ذلك. والقسم الثاني من السكوت: السكوت عن إظهار الحكم أو عن إظهار الخبر وأشباه ذلك. فلو فرض مثلا أنا أمامكم الآن وأتكلم باسترسال، سكت عن أشياء وأنا مسترسل في الكلام، بمعنى أني لم أظهر لكم أشياء أعلمها تتعلق بالأحاديث التي نشرحها، وسكوتي في أثناء الشرح عن أشياء لم أظهرها لكم أوصف فيه بالسكوت. فنقول مثلا: فلان سكت في شرحه عن أشياء كثيرة لم يبدها لأجل أن المقام لا يتسع لها، مع أني متواصل الكلام. فإذا لا يدل السكوت يعني في هذا، يعني السكوت عن إظهار الحكم، عن السكوت الذي هو صفة، والله جل وعلا له المثل الأعلى، فنصفه بما وصف به.
هات كلام التميتين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والله عز وجل له المثل الأعلى، فنصفه بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نتجاوز القرآن والحديث فنصفه بالكلام، ولا نصفه بالسكوت الذي هو يقابل به الكلام.
ده ترجيحه، يعني لا نصف السكوت الذي يقابل الكلام، لكن السكوت الذي هو معناه عدم إظهار الحكم. لكن كلام الشيخ العثيمين الظاهر إثباته ذلك، لكن على الصفة التي تليق بالله سبحانه وتعالى، نثبت أن الله عز وجل يتكلم بما شاء إذا شاء وكذا، وأيضا على ما جاء في النص. أعد كلام الشيخ الإسلام تاني.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف بالسكوت، لكن السكوت يكون تارة عن التكلم وتارة عن إظهار الكلام وإعلامه، كما قال في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، أرأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: الله أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا الحديث. فأخبره أنه يقول في حال سكوته، أي سكوته عن الجهر والإعلان، لكن هذان المعنيان المعروفان في السكوت لا تصح على قول من يقول إنه متكلم كما أنه عالم، لا يتكلم عند خطاب عباده بشيء، وإنما يخلق لهم إدراكا ليسمعوا كلامه القديم، سواء قيل هو معنى مجرد أو معنى وحروف، كما هو قول ابن كلاب والأشعري ومن قال بذلك من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية من الحنبلية وغيرهم. فهؤلاء إما أن يمنعوا السكوت وهو المشهور من قولهم، أو يطلقوا لفظه ويفسروه بعدم خلق إدراك للخلق يسمعون به الكلام القديم، والنصوص تبهرهم، مثل قوله: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء كجر السلسلة على الصفا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم صلاة الصبح بالحديبية: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ وتكليمه لموسى ونداؤه له كما دل عليه الكتاب والسنة. وعلى قولهم: يجوز أن يسمع كل أحد الكلام الذي سمعه موسى، ثم من تفلسف منهم كالغزالي في مشكاة الأنوار وجده يجوز مثل ذلك لأهل الصفاء والرياضة، وهو ما يتنزل على قلوبهم من الإلهامات، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون، وقول النبي صلى الله وقول أبي الدرداء وعبادة بن الصامت: رؤيا المؤمن كلام تكلم به الرب عنده في منامه. فيجعلون الإيحاء والإلهام الذي يحصل في اليقظة والمنام مثل سماع موسى كلام الله، سواء لا فرق بينهما، إلا أن موسى قصد بذلك الخطاب وغيره سمع ما خطب به غيره، ثم عند التحقيق يرجعون إلى محض الفلسفة في أنه لا فرق بين موسى وغيره بحال، كما أن هؤلاء
يعني متفرع عن مذهبهم، يعني فيه هذا. نعم، لأنهم لا يثبتون حرفا ولا صوتا. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، في ظاهر كلام الشيخ صالح يعني أنه يثبت شيئا واحدا فقط في السكوت.
هو الشيخ صالح الشيخ
نعم
معنى واحد اللي هو السكوت بمعنى عدم الإظهار، وليس السكوت المقابل للكلام.
طيب شيخنا، شيخ الإسلام هنا نقل الإجماع على المسألتين.
نعم،
يعني شيخ الإسلام قال في اللي قرأه يا شيخنا هنا شيخ محمد، وشيخ الإسلام ذكر كلاما طويلا ومنها قال في النهاية قال فثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف بالسكوت لكن السكوت يكون طارة.
هو ما في خلاف وهو الشيخ صالح ما يخالف.
لا شيخنا يخالف في هذا.
لا يقول بالسكوت لكن ما معنى السكوت؟ لا ده في التفصيل، ده في معنى التفصيل.
أنا مقصود التفصيل. الشيخ الإسلام ينقل إجماع على المسألتين.
قال إيه؟
قال فثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف بالسكوت.
أكمل.
من أقرأ شيخنا؟ لكن السكوت يكون طارة عن التكلم وطارة عن إظهار الكلام وإعلامه.
تمام. ها وبعدين؟
والشيخ الصالح يذكر معنى واحد فقط.
أيوم هو الشيخ صالح بيقول لك أنا معكم. أنا معكم أن السكوت يوصف الله به، لأن إذا جاء وسكت عن شيء فلا يجوز أن نقول لا لم يسكت عن شيء. لكن الإشكالية في معنى السكوت الذي يوصف الله به، هل هو السكوت بمعنى عدم الإظهار أو هو السكوت بمعنى عدم الكلام أو هما معا؟ شيخ الإسلام هنا لم يفصل، لكن له مواضع أخرى يفصل.
هنا الشيخ ينقل إجماع على المسألتين.
على إيه؟
على الأمرين.
لا لا لم ينقل إجماع على الأمرين، لكن السكوت طارة يفسر بكذا طارة يفسر بكذا. السكوت نفسه طارة يفسر بكذا طارة يفسر بكذا، ما فصل، لكن له مواضع أخرى يفصل. شوف في مواضع أخرى فصل فيه.
يقول الفقهاء في دلالة المنطوق والمسكوت وهو ما نطق به الشارع وهو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما سكت عنه طارة تكون دلالة السكوت أولى بالحكم من المنطوق وهو مفهوم الموافقة، وطارة تخالفه وهو مفهوم المخالفة، وطارة تشبهه وهو القياس. فثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف بالسكوت لكن السكوت يكون طارة عن التكلم وطارة عن إظهار الكلام وإعلامه.
طيب تمام، يحتاج بقى إيه؟ فالذي يوصف الله به الاثنان، أو الذي يوصف الله به أحدهم، يحتاج إلى تتم، ولا يؤخذ من عموم كلامه أنه يثبت الاثنين. السكوت في حد ذاته من جهة لغوية فهو يعني كذا ويعني كذا. طب الذي يوصف الله به السكوت بمعنى عدم الإظهار، ولا السكوت الذي هو مضاد الكلام؟ فالشيخ صالح يقول السكوت لو بمعنى عدم الإظهار ليس المنافي الكلام. ليه؟ لأن الله عز وجل موصوف بأنه يتكلم ما شاء إذا شاء وكذا، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ومراد الله عز وجل لا يتوقف وغير ذلك. لكن الذي يظهر هو أننا نصف الله عز وجل بالسكوت، ونصفه إنه يتكلم ما شاء إذا شاء بس. لكن هل نقول يصف يوصف بالسكوت فيأتيه الوقت الذي يوصف بالسكوت فلا يتكلم؟ هذا ما كلفنا الله عز وجل به، إنما نثبت ما أثبتته النصوص، نصفه بالكلام من المتكلم ونصفه بالسكوت، فهو يتكلم متى شاء إذا شاء ويسكت متى شاء إذا شاء. نصف هذا بهذا وذاك، هذا هو الأصل. إلا أن ينفي السلف السكوت بمعنى ما ذكره الشيخ صالح، لكن على العموم نحن نصف الله عز وجل بالكلام، ونصف وأن هذا متعلق بالمشيئة، ونصف بالسكوت وأن هذا متعلق بالمشيئة. فهو يتكلم ما شاء ويسكت عما شاء كيف شاء متى شاء. يتكلم ما شاء متى شاء كيف شاء، وسكت عن ويسكت ما شاء متى شاء كيف شاء. نصف الله عز وجل بهذا، ونأخذ بالظاهر ولا نتعمق في هذا. أعد كلام الشيخ العثيمين، كلام الشيخ العثيمين أعيده تاني.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: من الذي قال هذا الكلام؟ السائل: قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ: الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال سكت وسكت عن الشيء، فليمكن أن أحدا يسأل هل يجوز أن نقول إن الله يسكت؟ لا يجوز يا أخي. السائل: إذن لا يوصف بالسكوت. الشيخ: يوصف. السائل: يوصف يا شيخ؟ الشيخ: نعم، على ظاهره سكت عن أشياء أي لم يحرمها رحمة بكم وقطعا. إذا كان سكت عن أشياء لم يحرمها أنه لم يتكلم بها، لكن السكوت من حيث هو بالمعنى اللغوي يطلق على عدم الكلام، ويطلق على عدم إسماع الكلام. ومن ذلك قول أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فوصف الرسول بالسكوت، فوصف الرسول بالسكوت مع أنه يقول ما تقول. فالسكوت من حيث اللغة العربية يطلق على هذا وهذا. أما بالنسبة لله، إذا سكت معناه يتكلم على من؟ إذا سكت عن أشياء لم يحرمها فهو ساكت عنها، وبالمناسبة هذه أنا أود من إخواني طلبة العلم ألا يتعمقوا فيما يتعلق بالصفات، يأخذ الأحاديث والقرآن على ظاهره ولا يسأل، لأن ما يتعلق بصفة الله من دين الله فإذا كان الصحابة لم يسألوا عنها فليسعون ما وسعهم. ولهذا قال الإمام مالك للذي سأل عن الاستواء وقال كيف استوى، قال له ما أراك إلا مبتدعا، وقال السؤال عن هذا بدعا. السائل هل يثبت الحديث الشيخ إذا ثبت ونووي ذكره في الأربعين النووية؟ السائل أليس متكلم فيه؟ الشيخ متكلم فيه لكن عندما أثبته يكفي والحمد لله رب العالمين.
نعم، فعلى كل حال كما قلنا الله عز وجل يوصف بهما، يوصف بهما أي يوصف أقصد بالسكوت وبالكلام، وكما أعلق الكلام على بما شاء إذا شاء أعلق السكوت على أيضا متى شاء كيف شاء، بس خلاص. إيه الإشكالية؟ ما الإشكالية؟ أن أخصص نوعا من هذه الأنواع دون الآخر، أقول السكوت بمعنى عدم إظهار الشيء فقط دون الآخر، ما الدليل؟ أو أن أقول السكوت مقابل الكلام دون الآخر، ما الدليل؟ فنحن نثبت السكوت بعموم كما أثبته الله سبحانه وتعالى، كما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم فقال وسكت عن، وسكت عن إيه؟ وسكت عن أشياء، وسكت عن أشياء. ولهذا استعمال الأئمة في الأمر بالإطلاق، استعمال الأئمة في الأمر بالإطلاق، نقل عن أئمة السلف هذا من قال يتكلموا إذا شاء ويسكتوا إذا شاء. فالشاهد أننا نجري الأمر على ظاهره ولا نخصصه بشيء دون مخصص ولا نقول باللوازم. يعني ما إذا وصفنا بالسكوت مثلا يبقى معناه أنه يأتي زمان الله عز وجل لا يتكلم فيه قط. من الذي أعلمنا بهذا؟ من الذي علمنا بهذا؟ مثل ما نثبت الله مستوى على العرش والله ينزل، الله مستوى على العرش والله يجيء ويأتي، نثبت أيضا الله عز وجل لله عز وجل الكلام والسكوت ونعلق ذلك على المشيئة، نقول يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء، بس فقط هذا يكفي، إلا أن يأتي إجماع على خلاف هذا أو يأتي نص على خلاف هذا أو يأتي نص على خلاف هذا، فنقول يتكلم إذا شاء يسكت إذا شاء، كل هذا وارد ولا إشكال في ذلك. مين؟ نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى ينقل عن الهروي قال فترى لك الفتنة ذاك الإمام أبو بكر أي ابن خزيمة فلم يزل يصيح بتشويهها ويصنف في
ردها. أعد.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال شيخ الإسلام أي الهروي فطار لتلك الفتنة ذاك الإمام أبو بكر أي ابن خزيمة فلم يزل يصيح بتشويهها ويصنف في ردها كأنه منذر جيش حتى دون في الدفاتر وتمكن في السرائر ولقن في الكتاتيب ونقش في المحاريب أن الله متكلم إن شاء تكلم وإن شاء سكت.
طيب فجزا هذا إذن صرح به شاء تكلم وإن شاء سكت، شأتكلم وإن شاء سكت، هذا الأسلم، هذا هو الأسلم. طالما جاء النص بالسكوت وأضاف السكوت إلى الله نقول خلاص هذا يكون على هذا نحن نصب الله، إذا يتكلم إذا شاء يسكت إذا شاء. نعم،
قال فجزى الله ذاك الإمام وأولئك النفر الغر عن نصرة دينه وتوقير نبيه خيرا،
يعني أن شيخ سم أقر هذا. نعم،
وذكر شيخنا ذكر الأدلة الحلال بين الحرم وما سكت عنه فهو مما عفى عنه، وأيضا حديث وسكت عن أشياء ثم قال بعدها
شيخ الإسلام.
نعم، شيخ الإسلام. ويقول الفقهاء في دلالة المنطوق والمسكوت وهو ما نطق به الشارع وهو الله ورسوله وما سكت عنه طارة تكون دلالة السكوت أولى بالحكم من المنطوق وهو مفهوم الموافقة، وطارة تخالفه وهو مفهوم المخالفة، وطارة تشبهه وهو القياس المحض، فثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف بالسكوت لكن السكوت يكون طارة عن التكلم وطارة عن إظهار الكلام وإعلامه، كما قال في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ فقال أقول اللهم باعد بيني، إلى آخر الحديث.
الكلام يعني كما قلنا العبارة دي وحدها لا تكفي، لكن كلام شيخ الإسلام الآخر يفسره يؤكد أن الله عز وجل يوصف بهذا وذاك، لكن هي بنفسها ليست صريحة.
طب سياق الإجماع يا شيخنا بعد هذا السياق
الإشكالية ليس في ساق الإجماع، إشكالية في معنى المساق فيه الإجماع.
ما هو وضحه
فهم ماشي. الإجماع على ماذا؟ على الوصف السكوت. الإجماع على الوصف السكوت،
على صفة أيضا
ثم السكوت. على السكوت من حيث هو يكون على قسمه، ما هو نفس الكلام اللي قاله الشيخ صالح في مسألة معنى السكوت، ما يخالف معنى السكوت، لكن هو يخص الله عز وجل بمعنى دون المعنى.
الشيخ صالح شيخنا هنا يمنع هذا المعنى
قطعا 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 قطعا. شيخ الإسلام يريد المعنى ايه، انتبه.
نعم.
لكن ليس قطعا ان الإجماع بعبارة شيخ الإسلام يعم الأمرين.
بس السياق يا شيخنا
انما هذا محتمل. يا اخي هترجع تاني يا استاذ تقول السياق، ما انا عارف السياق.
وشيخنا هنا
ذكر السياق 10000 مرة، هتجده كالآتي.
تكلم وانشاء سكن
اجمعوا على ها سوب اقرا يعني اجمعوا
هو
على
هو ذكر شيخنا انشاء تكلم وانشاء سكن ثم
شوف بس لا 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 تاتي بهذه، لان ده كلامي انا مش كلامك انت. ثم ذكر انشاء، انا بقى بفسر بكلام شيخ الاسلام. انت عرفت المناطق الكلام دلوقتي ان اللفظ نفسها بنفسها لا تدل عن الاجماع يتضمن الامرين، لكن احنا اللي قلنا، انا اللي بقول لك واعلمك ان كلام شيخ الاسلام هنا فهمناه من كلام الاخر اذا شاء واذا شاء. لا احنا عايزين العباره بما بدون اذا شاء.
طب الشيخنا هو
بدون اذا شاء.
لا
انما لما ينقل كلام ابن خزيمه ينقل كلام كذا اذا شاء شاء، يبقى شيخ الاسلام بيرى ايه؟ بيرى ان احنا بيوصف الله بالسكوت متى شاء اذا شاء.
يعني
لكن احنا نقصد اللفظ نفسه.
يعني شيخنا بارك الله فيك، الدفاتر والانكار لا لا انا قاتل الدفاتر والانكار والمحاريب وكل هذا علي مساله.
الله يصلحك يا اسلام.
امين يا رب.
انت عارف موضع النزاع دلوقتي؟
ايوه شيخنا موضع النزاع
ايه هو؟
انشاء تكلم وانشاء سكت.
لا لا والله حد اخواني فاهم حد.
ايوه شيخنا
اذا كنت انا اللي بقرر من ساعتها اذا شاء
اذا شاء. صالح ينكر هذا يا شيخنا.
انا اللي بقرر اذا شاء اذا شاء.
لا انا ما بتكلمش على حضرتك.
النزاع صالح ينكر الان بارك الله فيك العبارة اللي قال شيخ الإسلام، عيدها. الإجماع إن ده صريح في إن السكوت المراد بالمعنيين، ولا صريح في إضافة السكوت لله عز وجل صفة السكوت
في المعنيين؟
صفة السكوت. لكن بأي معنى صفة السكوت؟
في المعنيين يا شيخ.
يقول والسكوت يكون بكذا، والسكوت يكون بكذا. مش السكوت هذا الذي يدخل في محل الإجماع، في محل الإجماع بنفس العبارة تحتمل السكوت اللي هو يكون مراد إضافة السكوت له. فمن نفى السكوت نقول تنفي بأي دليل؟ السكوت أضاف الله نفسه بنسبة السكوت والعلماء على السكوت، لكن السكوت بأي معنى؟ ولهذا لما جه الشيخ صلاح الشيخ ما نفى كلمة السكوت، لكن نفى أن يكون السكوت بمعنى المقابل للكلام. ليه؟ لأن الكلام غير ظاهر في هذه النقطة. لكن إحنا بنقول بقى مراد شيخ الإسلام الذي يريد أن يقول شيخ الإسلام. طب شيخ الإسلام بيثبت المعنين ولا معنى؟ بنقول بيثبت المعنين، بيقول إذا شاء ماذا شاء، نقول يسكت إذا شاء لننقل كلام الأئمة في هذا. لكن اللفظة نفسها نقول ليست بصريحة. ها أعد لفظة شيخ الإسلام والإجماع.
قال فثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف بالسكوت.
جميل. هنا نقطة، هنا بقى نقطة، أن الله يوصف بالسكوت. إنما لا السكوت، السكوت نفسه من حيث هو إما وإما. ها والسكوت
لكن السكوت،
لكن السكوت ده لفظ إجماع؟ ها لا ده لفظ إجماع؟ لا لفظ الإجماع ما يصب بالسكوت. هو بقى بيشرح لكن السكوت تارة يكون، وده نفس اللي قاله الشيخ صالح. هات كلام الشيخ صالح ها يقول في وصف السكوت، يبقى الإجماع في أن الله يصب بالسكوت. طيب لكن السكوت بقى حيث بيشرح، لكن السكوت هذا تارة يكون وتارة يكون. طب إلا الله بيوصف بإيه؟ أي سكوت من هذا أو ذاك؟ فهو نقل كلام الأئمة في أن الأئمة قالوا يسكت إذا شاء، يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء، يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء. فنحن نقول الأصل طالما ورد السكوت وأنه مضاف إلى الله، يبقى نضيف إلى الله عز وجل السكوت على بمعاني. طيب من أراد أن يخصص، من أراد أن يخصص يبقى يأتي بدليل. لكن لو جاءت كلمة الإجماع على أن الله يوصف السكوت، يوصف بالسكوت بمعنييه، ما خلف في ذلك، ما قال الشيخ صالح هذا الكلام. لكن الشيخ صالح يوصف الله بالسكوت، وده الحد هذا المجمع عليه اللي هو ظاهر الإجماع يعني. لكن هل الثاني اللي هو بمعنيين داخل في الإجماع؟ هو الشيخ صالح فصل بقى بين المعنى السكوت المقابل للكلام وبين السكوت اللي هو عن الإضاءة. يقول مستمع تكلم الآن، أنا الآن بقى يقول لك أنا بتكلم الآن سكت عن أشياء، هل معنى سكت أنني سكوتا يقابل الكلام؟ لا، يعني عن إضاءة. فأشكل عليه هذا. إحنا طبعا لسنا مع الشيخ صالح بيقول إحنا مع السلف يقول يسكت شيء يتكلم ده شيء، لكن المقصد هل ده لفظ الإجماع؟ يبقى هذه المسألة نرفع فيها أي تأويل ونقول لفظ الإجماع هو أن الله يوصف بالسكوت بقسمين ونوعين. كلام الشيخ صالح قال،
قال حفظ الله تعالى: والله عز وجل له المثل الأعلى، فنصفه بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث، فنصفه بالكلام ولا نصفه بالسكوت الذي هو يقابل الكلام.
ولا نصفه بالسكوت الذي يقابل الكلام.
وإنما يجوز أن تقول إن الله جل وعلا سكت عن أشياء بمعنى لم يظهر لنا حكمها،
يعني يوصف بالسكوت الذي معناه عظم الإضاءة. فلما نقول للشيخ صالح الإجماع هيقول لك إجماع السكوت، أنا ما أخالفها، لكن عندك إجماع على إن السكوت يتناول من كلام السلف الداخل الإجماع أن يتناول معنى عدم الإظهار، يتناول معنى المقابل للكلام، نقول شيخ الإسلام بيقول كده. يقول لك شيخ الإسلام بيقول الإجماع في وصف الله بالسكوت، لكن هو بيشرح لكن السكوت على قسمين. لكن من خلال كلام شيخ الإسلام لما نقرأ عن الأئمة يتضح وصف الله بالسكوت بالإطلاق وعدم التفصيل في ذلك، وده الأسلم. إذا وصف الله بالسكوت يبقى ده الأسلم، نقول يسكت إذا شاء، يتكلم إذا شاء، يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء بس، ولا نتعمق أكثر من هذا. وده ظاهر عبارات المنقولة عن أهل العلم. لكن هل نستطيع أن ننقل ده محل البحث يا إسلام، هل نستطيع أن نقول بأن شيخ الإسلام نقل الإجماع على السكوت المتضمن للمعنيين؟ دي اللفظة لا تشعر على هذا. ليه؟ لأنه كلمة لكن السكوت تفسير لشيخ الإسلام. الإجماع اللي بينقله وصف الله بالسكوت، لكن السكوت يشرحه شيخ بقى الإسلام. أيوة الإيه؟ ما هو ده أصل بحثنا الآن، ما هو ده اللي الشيخ صالح بيقوله. ليس السكوت ما أنا بقول ده كلام الشيخ صالح. كلام الشيخ صالح بيقول إن السكوت بمعنى السكوت المقابل الكلام، لا ده بننفيه عن الله عز وجل. هو نفس الشيخ صالح الشيخ بيقولها، لكن إحنا نقول ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على ده إيه؟ لا، عدم الإظهار. الشيخ صالح بيقول السكوت بمعنى عدم الإظهار، ليس السكوت المقابل الكلام. أي بس يعني بيثبت معنى دون آخر، يعني بينفي معنى وينفي معنى. إحنا بنقول ما الدليل؟ الحديث نفسه ليس هو باب المسألة، الحديث نفسه هو ليس باب المسألة، لأن ليس في المسألة في الدليل هذا فقط. وسكت عن أشياء. نعم. هو في خلاف في ديت؟ هو في خلاف في ديت؟ يعني في خلاف بين اعتبار الأحد يتكلم ما شاء ما تشاء؟ الكلام ايه؟ أصل الصفة لا ينفك عن الله، كون الله متكلما هذا لا ينفك عن الله، لا يقال لم يكن متكلما ثم صار متكلما، هذا لا إشكال في صفة الكلام. احنا نتكلم في السكوت، هل السكوت يتضمن المعنيين الذي يوصف الله به، وهو معنى سكوت عن عظم الإظهار طارة، وسكوت عن السكوت الذي يقابل الكلام طارة أخرى، ولا هو فقط عن الإظهار؟ الشيخ صالح بيرى عن الإظهار. شيخ الإسلام ظاهر كلامه والكلام المنقول عن بعض علماء السلف أنه يسكت إذا شاء، بس ما قالوا لا إظهار ولا غير إظهار، قالوا يسكت إذا شاء، يسكت إذا شاء، ونحن نقول يسكت إذا شاء، لا يسعنا إلا نقول يسكت إذا شاء. نعم. بالنسبة لا بيفسر هذا، بيفسر هو ماذا نقل، حتى الأئمة ما فصل، ما ينفصله، قال يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء، وده اللي بيقوله إذا شاء، حتى الشيخ صالح يقول لك يتكلم يسكت إذا شاء، بس الشيخ صالح يفصل. من الشيخ صالح قال ينكر يتكلم إذا شاء يسكت إذا شاء؟ لا، يمنع يقول السكوت الذي يقابل الكلام. هات كده الشيخ ينفي، لا نقول يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء، ده عبرته.
قال حفظه الله: فغلط على هذا من قال إن هذه الكلمة فغلط على هذا من قال إن هذه الكلمة يستدل بها على إثبات صفة السكوت لله جل وعلا، وهذا مما لم يأتي في نصوص السلف في الصفات، وهذا الحديث وأمثاله لا يدل على أن السكوت صفة، لأن السكوت قسمان: الأول سكوت عن كلام، وهذا لا يوصف الله جل وعلا به، بل يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه متكلم ويتكلم كيف شاء وإذا شاء متى شاء. وأما صفة السكوت عن الكلام فهذه لم تأتي في الكتاب ولا في السنة، فنقف على ما وقفنا عليه، يعني على ما وقفنا الشارع عليه، فلا نتعدى ذلك. والقسم الثاني من السكوت، السكوت عن إظهار
الحكم. لا نقول يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء، ما قال هذا الكلام، لكن هو الشيخ صالح كلامه في موضع واحد، السكوت الذي يقابل الكلام لا نصف الله به، إنما السكوت عن الإظهار هو الذي نصف الله عز وجل به. يبقى لا إشكال عند الشيخ صالح أنك تقول سكت، لكن سكت بمعنى عن عدم الإظهار، هذا اللي هو سكت. طب إحنا بنقول سكت، طيب تمام، تخصيص معنى دون آخر يحتاج إلى دليل. طب السلف لم يفصل، يبقى نقول ما قاله السلف. طب ما الذي قاله السلف؟ يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء، بس. يبقى نصف، هل نصف الله عز وجل بالسكوت؟ نقول نصف الله بأنه يسكت إذا شاء وتكلم إذا شاء، تلك عبارات السلف. طيب اللي منقول بقى عن ابن خزيمة وغيره يقول السكوت الذي بمعنى، والسكوت الذي بمعنى ما عنده تفصيل، احنا اللي بنأخذ من كلامهم، ان نقول ما في، السلف لم يفصلوا بين هذا وذاك، انما قالوا يسكت إذا شاء تكلم إذا شاء، نقول ما قال السلف. لكن هل السلف تكلموا في هذا اللي كتبوه في المحاريب واللي واللي قالوا يسكت إذا شاء، يسكت إذا شاء، هذا الذي تكلموا في السلف، ونحن نقول نتكلم بكلام السلف ونقول يسكت إذا شاء، والسلف لم يفصل. فلو جاء واحد زي الشيخ صالح، كلام الشيخ صالح يفصل بين هذا وذاك، نقول وما المانع؟ ما المانع يعني يوصف بالسكوت الذي يقابل الكلام؟ ما المانع؟ يقول لأن الله يوصف بأنه متكلم، طب وده لا يمنع، يوصف الله بأنه متكلم ويوصف الله بأنه يسكت إذا شاء، هل من لازم هذا ذاك؟ ده دخول في الكيفية، كما أننا لم نربط اللازم بين الاستواء والنزول. ما هو الذين قالوا يخلو العرش ظنوا أن إثبات النزول الحقيقي هيخلو من العرش، لأن كيف نثبت النزول الحقيقي والاستواء الحقيقي؟ كيف نقول يستوي عن كيف شاء على الوجه الذي شاء، وينزل كيف شاء على الوجه الذي شاء، يسقط أيضا على الوجه الذي شاء كيف شاء، ويتكلم عن الوجه الذي شاء إذا شاء. نعم. ليس المراد بقى كلام شيخ الإسلام؟ طب كلامه تمام. نعم
معظوم رد عليه كلام العصيه مردود عليه يعني.
اي نعم نقول هذا ما ينبغي ان احنا نقول نقف عند النصوص، لكن فهم السلف النصوص، فهم السلف النصوص ماذا؟ ما هو؟ يسكت اذا شاء بس خلاص، يبقى تكلم اذا شاء يسكت اذا شاء، حينئذ تكلمنا بمقتضى النصوص. وما اقول النصوص بس، لان المعنى اللي في النصوص هو في انه يسكت عن اشياء، اي عدم الاظهار، اي عدم الاظهار. نقول السلف قالوا يتكلم اذا شاء ويسكت اذا شاء، لان السكوت الذي بمعنى عدم الاظهار، عدم الحكم، هل هيخالف فيه اهل البدع؟ يعني سؤال يا اخواني، السكوت الذي بمعنى عدم الاظهار، هل هناك محل لانكار هؤلاء له؟ ها؟ وبالتالي لا تثبت به صفه، هنا لا تثبت به صفه لله، لكن يكون معنى السكوت هذا يعني انه لم يظهر اشياء، ولم يظهر اشياء يبقى لا نصف الله بالسكوت. تمام؟ طيب السلف وصف الله بالسكوت، يبقى احنا نقدم فهم السلف للنصوص. انما لو ان المعنى سكت عن اشياء وكذا، وان الذي نقول في سائر هذه النصوص انه اي لم يظهرها، طب ودي ما في اشكاليه عند اهل البدع في هذا المعنى؟ ما فيش اشكاليه عند الناس، وما ايه الاشكاليه معهم؟ واللي قامت الدنيا بسببها هو ان يوصف الله عز وجل بالسكوت. اي نعم، لكن من معاني السكوت فيما هو من جهة لغوية، من معاني السكوت عدم الإظهار، لكن أن هذا أن الله لا يوصف بالسكوت، نقول الفيصل في هذا هو فهم السلف. فإذا قال السلف يسكت إذا شاء يتكلم إذا شاء، خلاص يكفي. أعد الأثر هذا تاني، أخزر بن خزيمة. نعم اي تمام نعم هلا اذكر كلامه وسكت عن اشياء ها طب قال ايه طيب ما هو قرا ما نعود الاثر ثاني ها ثم ساق هذا يسعون ما وسع السلف لا ما خلاص سبق الكلام نعم خلاص عدينا كلام ابن كلاب في حاجه ثانيه ها ما نفسنا فين
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجموع والخامس قول من يقول لم يزل متكلما كيف شاء وهذا هو المعروف عن السلف
ويقول
قول من يقول لم يزل متكلما كيف شاء وهذا هو المعروف عن السلف وأئمة السنة مثل عبد الله بن مبارك وأحمد بن حنبل وسائر أهل الحديث والسنة ثم هؤلاء منهم من يقول لم يزل متكلما لا يسكت بل لا يزال متكلما بمشيئته وقدرته وهذا هو الذي جعله ابن حامد المشهور من مذهب أحمد وأصحابه مع أنه حكي أنه لا يختلف قول أحمد أنه لم يزل متكلما كيف شاء وكما شاء والقول الثاني أنه يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء وهذا القول حكاه أبو بكر عبد العزيز عن طائفة من أصحاب أحمد، وكذلك خرجه ابن حامد قولا في المذهب مع ذكره أنه لم يختلف مذهبه في أنه لم يزل متكلما كيف شاء وكما شاء، وأنه لا يجوز أن يكون لم يزل ساكتا ثم صار متكلما كما يقوله الكرامية.
إيه يقول كان ساكتا كان لا يتكلم وليس وصفه هذا ثم تكلم؟ هذا باطل طبعا. نعم أعد الكلام من أوله.
قال الخامس قول من يقول لم يزل متكلما كيف شاء، وهذا هو المعروف عن السلف وأئمة السنة مثل عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وسائر أهل الحديث والسنة. ثم هؤلاء منهم من يقول لم يزل متكلما لا يسكت بل لا يزال متكلما بمشيئته وقدرته.
ثم إن منهم من يقول
ثم هؤلاء منهم من يقول لم يزل متكلما
يعني
لا يسكت.
القول المنسوب إلى السلف هذا نذهب السلف هو يتكلم بما شاء إذا شاء. أعد.
قال الخامس قول من يقول لم يزل متكلما كيف شاء، وهذا هو المعروف عن السلف.
معروف طبعا دي لا خلاف فيها أصلا، يتكلم لم يزل موصوفا أنه متكلم. طيب وصفة الكلام لم تنفع عنها قط، لم يكن غير متكلم صلى الله عليه وسلم متكلما، هذا لا يجوز وصف الله به، إنما لا يزال رب عز وجل موصوفا أنه متكلم. لكن أحد الكلام يتكلم بما شاء إذا شاء. نعم.
قال ثم
حتى لا نظن أن هذا المنسوب للسلف اللي هو إيه اللي إحنا نقول لا يسكت. ثم قال ثم إن هؤلاء الذين يصفون الله بأنه متكلم بما شاء كيف شاء ثم إن منهم
ثم هؤلاء منهم من يقول لم يزل متكلما لا يسكت بل لا يزال متكلما
لم يزل متكلما لا يسكت
بل لا يزال متكلما بمشيئته وقدرته.
إيه
بل لا يزال متكلما بمشيئته وقدرته.
ثم إن منهم
ثم هؤلاء منهم من يقول لم يزل متكلما لا يسكت بل لا يزال متكلما بمشيئته وقدرته.
طيب
وهذا هو الذي جعله ابن حامد المشهور من مذهب أحمد وأصحابه، مع أنه حكي أنه لا يختلف قول أحمد أنه لم يزل متكلما كيف شاء وكما شاء.
كما قلنا ما في تعارض، نحن نصف الله تكلم بما شاء كيف شاء وسكت إذا شاء، يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء، هذا خلاصة العبارة. فيكون بهذا قد اجتمع لنا إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
عقب ابن باز على الطبري رحمه الله.
ابن باز.
نعم.
قال.
قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في التبصير والمتكلم الذي لا يجوز عليه السكوت. قال ابن باز رحمه الله تعالى هذه عبارة مجملة مقصود بها جنس الكلام، ما هو بدائم يتكلم يتكلم إذا شاء سبحانه كما قال أهل السنة والجماعة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان، فهو يتكلم إذا شاء ويدعو الكلام إذا شاء. إيش قال المحشي الطالب؟
إيه إز
إيش قال المحشي؟
نعم.
قال الطالب هذه العبارة ليست على إطلاقها لأن صفة الكلام من لوازم الذات الإلهية المقدسة نوعا ومتعلق بالمشيئة أحادا، وقوله رحمه الله تعالى لا يجوز عليه السكوت.
ده كلام من شيخ ابن باز؟
المحشي. الشيخ طلب كلام المحشي.
احنا عايزين كلام الشيخ الأول.
هيعلق عليه.
ها.
قال لا يجوز عليه السكوت يوهم أن كلام الله قديم مطلقا وأنه لم يزل يتكلمه كما تقول.
يعني ده كلام الطبري.
الطبري قال والمتكلم الذي لا يجوز عليه السكوت ثم طيب. طلب الشيخ كلام المحشي على هذا الكلام، فالطالب ينقل كلام المحشي ثم الشيخ يعلق.
هو هنا تعلق الشيخ الذي ذكرته
كلام هنا شيخ. الكلام هنا شيخ.
ها.
الشيخ ابن باز بيعلق على كلام الطبري والمتكلم
كلام الطبري هو
والمتكلم الذي لا يجوز عليه السكوت
الذي لا يجوز عليه السكوت.
يعلق الشيخ ابن باز يقول هذه عبارة مجملة مقصود بها جنس الكلام، ما هو بدائم يتكلم
جنس الكلام ما الذي يجوز على السكوت يعني جنس الكلام،
ما هو بدائم يتكلم يتكلم إذا شاء سبحانه كما قال أهل السنة والجماعة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فهو يتكلم إذا شاء ويدع الكلام إذا شاء. الشيخ قال للطالب إيش قال المحشي، فقرأ الطالب كلام المحشي الشيخ وافقه. أيوة. قال الطالب هذه العبارة ليست على إطلاقها لأن صفة الكلام من لوازم الذات الإلهية المقدسة نوعا ومتعلق بالمشيئة أحادا، وقوله رحمه الله تعالى لا يجوز عليه السكوت يوهم أن كلام الله قديم مطلقا وأنه لم يزل يتكلمه كما تقوله السالمية الاقترانية وكما تقوله الأشاعرة في المعنى النفسي، والصواب الذي دل عليه النقل والعقل أن الله لم يزل يتكلم إذا شاء بما شاء. فالكلام إذن من حيث قدرة الرب عليه صفة ذاتية قديمة ومن حيث إنه تابع لمشيئته.
من حيث قدرة رب؟ لا، من حيث الجنس، صفة ذاتية ثابتة من حيث الجنس، يعني قديم النوع. نعم.
ومن حيث إنه تابع لمشيئته فهو صفة فعلية
متجددة. نعم.
تبعا لإرادته ومشيئته، فلا يجوز نفي السكوت عنه، وقد جاءت إضافة السكوت
إلى الله. فلا يجوز نفي السكوت عنه.
وقد جاءت إضافة السكوت إلى الله في أحاديث، ومنها في الحديث الذي رفعه أبو ثعلبة الخشني وفيه وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان. سأل الشيخ ابن باز: المحشي من هو؟ قال الطالب: أنا، عفى الله عنك. قال الشيخ: كلام طيب، هذا صحيح، هذا إطلاق المؤلف غلط. المؤلف له بعض الكلمات الله يغفر له فيها نقص، الله جل وعلا يوصف بالكلام ويوصف بالسكوت جل وعلا،
بس خلاص، هذا يعني الخلاصة. لكن نضيف إيه؟ إذا شاء
يتكلم إذا شاء. فالكلام من جهة أنه ثابت لله وأساس، صفة ذاتية أمر معلوم، ومن جهة أنه يتكلم إذا شاء، صفة فعلية، كما قال أهل السنة والجماعة يتكلم إذا شاء. في كلام آخر يعني قال الطالب: وقد جاءت إضافة السكوت إلى الله في أحاديث كثيرة، ومنها حديث الذي رفعه أبو ثبات الخشني وفيه وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان. قال: وأظن أن مراد الإمام ابن جرير بالسكوت، لازال الكلام للمحشي الطالب، وأظن أن مراد الإمام ابن جرير بالسكوت الذي هو ضد الاتصاف بصفة الكلام، وهو الخرس، تعالى الله عنه علوا كبيرا، لأنه في سياق الكلام قبله وبعده جعل لكل صفة ما يناقضها، فالقدرة ضدها العجز. قال الشيخ ابن باز معلقا: كلام طيب وصحيح، وهو تأويل حسن.
أعد الأخيرة. وأظن أن ابن جرير
قال: وأظن أن مراد الإمام ابن جرير بالسكوت الذي هو ضد الاتصاف بصفة الكلام، وهو الخرس، تعالى الله عنه علوا كبيرا، لأنه في سياق الكلام قبله وبعده جعل لكل صفة ما يناقضها، فالقدرة ضدها العجز. يعني الطبري يعني يذكر الصفة وضدها.
إيه؟
الطبري يذكر صفات، يعني الطبري يقول: أول الكلام لن يستحق أحد أن يقال له إنه بالله عارف المعرفة التي إذا قارنها الإقرار والعمل استوجب به اسم الإيمان.
يعني يبقى يقصد ابن جرير، يقصد ليس يوصف بالسكوت الذي ينفي صفة الكلام. شوف، الذي ينفي صفة الكلام فيوصف بسكوت ينفي صفة الكلام، لكن أهل السنة ما قالوا كده. يبقى هذا السكوت لا ينفي صفة الكلام، بل هو متكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء،
لأنه قال قبلها:
ليس السكوت الذي ينفي صفة الكلام. صفة الكلام هذا لا يكون أبدا، بل لا يزال ربي موصوف منه بأنه متكلم.
قال رحمه الله تعالى أبو الحسين الفراء رحمه الله في طبقات الحنابلة: وقال عبد الله بن أحمد: حدثني محمد بن بكار قال حدثنا أبو معشر عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية قال: مكث موسى 40 ليلة لا يراه أحد إلا مات من نور رب العالمين.
الله أعلم بهذا. نعم.
قال: أنبأنا يوسف المهرواني وساق سنده إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله قال: كنت بين يدي أبي جالسا ذات يوم، فجاءت طائفة من الكرخيين فذكروا خلافة أبي بكر وخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وخلافة عثمان بن عفان رضي الله عنهم فأكثروا، وذكروا خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزادوا، فطالوا، فرفع أبي رأسه إليهم فقال: يا هؤلاء، قد أكثرتم القول في علي والخلافة، على أن الخلافة لم تزين عليا، بل علي زينها.
الله أكبر، الله أكبر. نعم. يعني ما زادته فضلا، بل فضله قائم له قبل الخلافة. نعم. فلم تزينه بل زينها، نعم الخلافة التي تكون خلافة علي. نعم.
قال السياري: فحدثت بهذا الحديث بعض الشيعة فقال لي: قد أخرجت نصف ما كان في قلبي على أحمد بن حنبل من البغض.
ليه؟ هو أنت تظن أيها الضال الجاهل أن أحمد يجد في صدره شيئا على علي؟ يعني يمنع ذلك عليا أن يقول بأن علي رضي الله عنه على فضل كذا وكذا؟ بل الذي يعرف فضل أهل البيت على الحقيقة هم أهل السنة، إنما الشيعة غلاة، الشيعة غلاة في أهل البيت وليسوا أهل وسط في أهل البيت. وهل يعتقد شيعي أن أهل السنة يجدون في أنفسهم شيئا على أهل البيت وعلى رأسهم علي رضي الله عنه؟ أبدا، مستحيل. بل حب أهل البيت من الإيمان ومن الدين الذي يجب أن نعتقده، ومن اعتقد بغض أحد أهل البيت ممن آمن منهم فإنه يكون ضالا مضلا ضالا مضلا. لكننا نفرق بين محبة آل البيت وبين عبادة آل البيت، فرق بين محبة آل البيت وعبادة آل البيت. نعم.
قال وأنبانا المبارك وساق سنده إلى عبد الله بن أحمد يقول،
لكن أنتم بقى إيه؟ تغلون في علي فترفعونه فوق قدره اثنين وتحطون من قدره الثلاث، لكن هذا يقول لك قد أخرجت نصف ما كان في قلبي على أحمد. طب ونصف الثاني فيه؟ يعني نصف الثاني فين؟ ما زال في قلبك نصف بغض لأحمد. ليه؟ لأنه بيترد على بكر وعمر وعثمان. إنما احنا عندنا كل حبنا لأحمد رحمة الله عليه ولأئمة السنة الذين علمونا أن نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا ننتقص أحدا منهم، وأن حبهم دين وإيمان وإحسان، لكن نؤمن بالتفاضل. فخير من علي عثمان، وخير من عثمان عمر، وخير من عمر الصديق. فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا بإجماع الأمة، لما اختلفت الأمة في ذلك أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. نعم.
قال وأنبانا المبارك ساق سنده إلى عبد الله بن أحمد رحمه الله تعالى يقول سئل أبي لما لا تصحب الناس؟ قال لوحشة الفراق.
نعم.
وقال عبد الله كان في دهليزنا دكان، وكان إذا جاء إنسان يريد أبي أن يخلو معه أجلسه على الدكان، وإذا لم يرد أن يخلو معه أخذ بإضاضتي وكالألباب
وكلمه.
فلما كان ذات يوم جاءنا إنسان،
يعني يريد أن يخلو معه وكذا يجلسه، طب وإذا كان على الماشي وقف وأخذ بعضطي الباب ويكلمه. نعم.
فلما كان ذات يوم جاءنا إنسان فقال لي قل لأحمد أبو إبراهيم السائح. فخرج إليه أبي فجلس على الدكان، فقال لي أبي سلم عليه فإنه من كبار المسلمين أو من خيار المسلمين. فسلمت عليه فقال له أبي حدثني يا أبا إبراهيم. فقال خرجت من الموضع الفلاني،
قد كان السلف يقدر بعضهم بعضا. نعم.
فقال خرجت من الموضع الفلاني بقرب الدير الفلاني فأصابتني علة منعتني من الحركة، فقلت في نفسي لو كنت بقرب الدير الفلاني لعل فيه من الرهبان ما يداوي من يداويني، فإذا أنا بسبع عظيم يقصد نحوي، حتى جاءني فاحتملني على ظهري حملا رفيقا حتى ألقاني عند باب الدير، فنظر الرهبان إلى حالي مع السبع فأسلموا كلهم وهم 400 راهب. ثم قال أبو إبراهيم لأبي حدثني يا أبا عبد الله. فقال له كني كنت في قبل الحج بخمس ليال أو أربع، فبينما أنا نائم إذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أحمد، فانتبهت ثم أخذني النوم، فإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أحمد حج، فانتبهت، وكان من شأني إذا أردت سفرا جعلت في مزود لي فتيتا، ففعلت ذلك، فلما أصبحت قصدت نحو الكوفة، فلما انقضى بعض النهار إذا أنا بالكوفة فدخلت مسجدها الجامع، فإذا أنا بشاب حسن الوجه طيب الريح، فقلت سلام عليكم، ثم كبرت أصلي، فلما فرغت من صلاتي قلت له رحمك الله هل بقي أحد يخرج إلى الحج؟ فقال لي انتظر حتى يجيء أخ من إخواننا، فإذا أنا برجل في مثل حالي فلم نزل نسير، فقال له الذي معي رحمك الله إني رأيت إن رأيت أن ترفق بنا؟ فقال له الشاب إن كان معنا أحمد بن حنبل فسوف يرفق بنا. فوقع في نفسي أنه الخضر، فقلت للذي معي هل لك في الطعام؟ فقال لي
طبعا ليس هذا بصحيح، يعني ولا أظنها تثبت. الخضر مات ولا يمكن أن يكون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال لي كل مما تعرف وآكل مما أعرف. فإذا أصبنا من الطعام غاب الشاب من بين أيدينا، ثم رجع بعد فراغنا، فلما كان بعد ثلاث إذا نحن بمكة. وقال عبد الله بن أحمد قال أبي قال عبيد الله بن عبد الله،
هذا الله أعلم بثبوته ولا أظنها تثبت. نعم. الذهبي حكايته منكر. اي نعم.
هو في بداية الكلام انا بينما انا نائم، يعني هي رؤية، كلها رؤية،
هي رؤية. اي نعم. نعم. نعم.
قال وقال عبد الله بن احمد قال ابي قال عبيد الله بن عبد الله من السنة ان يكبر الامام على المنبر في العيدين تسعا قبل الخطبة وسبعا بعدها. ونقلت من خط ابي من أبي.
نعم. هذه السنة، وإذا قيل السنة فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا لم يكن فيها شيء مرفوع فإننا نتعرف عليها بطريقة السلف، فسنة السلف لا تخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن السنة أن يكبر الإمام على المنبر في العيدين 9 قبل الخطبة و7 بعدها، وهذا المنقول عن صدر هذه الأمة. نعم
شيخنا، سئلتم بارك الله فيكم عن الخطبتين في عن الخطبة الواحدة في العيد، فقلتم هذا قول شاذ يعني لمخالفته لصدر
الأمة. أيوة نعم، لا نعرف هذا القول في المتقدمين.
طب فهل مثل هذا في التكبير أيضا شيخنا؟
نفس المسألة.
نعم.
البداء بالحمد كذلك، فالمنقول عن المتقدمين وسلف الأمة التكبير.
نعم. نعم. قال ونقلت من خط أبي علي البرداني حدثني أحمد بن علي الحافظ قال أنبانا أبو سعد المالني قال حدثنا إسماعيل بن عمر الحسن المقري بمكة قال سمعت محمد بن صالح بن محمد الخولاني قال سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول سمعت أبي يقول ليحيى بن معين يا أبا زكريا بلغني أنك تقول حدثنا إسماعيل بن علي، فقال يحيى نعم أقول هكذا، قال أحمد فلا تقوله، قلت قل إسماعيل ابن إبراهيم فإنه بلغني أنه كان يكره أن ينسب إلى أمه، فقال يحيى لأبي قد قبلنا منك يا معلم الخير.
الله أكبر، يعني كان يقول أنت أراك يا أبا زكريا يعني يا يحيى تقول إسماعيل بن علي يعني نسبه إلى أمه، فقال نعم أقول هذا، قال لا لا تقوله، قل إسماعيل بن إبراهيم فإنه بلغني أنه كان يكره أن ينسب إلى أمه، قال يحيى لأبي قد قبلنا منك يا معلم الخير، طالما بلغك أنه كان يكره خلاص. نعم
شيخنا، في بعض السلف يعني لما ذكر هذا قال لا يعرف إلا بهذا ولو كره،
لا يعرف
يعني كلام أحمد قال
إذا ثبت أنه كان يكره حتى لو كان يعرف، الذي لا يعرف إلا بهذا وينتشر في الناس في هذا وكذا هذا شيء، لكن لو كان يكره ذلك فالحق له، إنما ممكن واحد لا يكره ذلك لأنه منتشر عنه، أنا مثلا أسود اللون فيقال مثلا هشام الأصمة خلاص معروف الناس هشام الأصمة، حتى أنا لو جيت أقول واحد أقول له ما تنزل البلد بس أقول هشام الأصمة فين أجوك على طول، لكن لو كنت أكره ذلك فأيهما الذي يقدم؟ هيقدم حقي، هيقدم حقي في هذا إذا ثبت، إذا ثبت هذا، لأن هذا يؤذيني ولا يجوز إيذاء المسلم في هذا. نعم، لكن يقال إبا يقال إسماعيل إبراهيم الذي يقال له ابن علي، الذي يقال له، يبقى أنا هنا التزمت الأمرين أقول إسماعيل بن إبراهيم الذي يقال له ابن علي. نعم تقول الذهبي ها؟
قال الذهبي في السير في ترجمة إسماعيل بن علي قال وكان يقول من قال ابن علية فقد اغتابني، قلت هذا سوء خلق رحمه الله شيء قد غلب عليه فما الحيلة، قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم.
قال هذا
قال الذهبي قلت هذا سوء خلق رحمه الله شيء قد غلب عليه فما الحيلة، قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم غير واحد من الصحابة بأسمائهم مضافا إلى الأم
أنعم به وأكرم، هذا قياس مع الفارق، بل هذا سوء تعليق من الذهبي. أولا لا يوصف ابن علي بسوء خلق أو شيء، أما الذي يدعوه النبي لو دعاني قم يا أبا تراب فكانت أحب الأوصاف إليه، فليقل للنبي ما شاء، ده شرف، إنما في الناس الحق له، لو ثبت أن ابن علي يقول من قال ذلك فليغتابني فالحق له، ومن قال ذلك فليغتابه. طيب كيف نجمع الشيء اللي غلب هذا؟ نقول إسماعيل بن إبراهيم الذي يقال له ابن علي، فنكون قد جمعنا بين الأمرين. أكمل.
قال قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم غير واحد من الصحابة بأسمائه مضافا إلى الأم كالزبير بن صفية وعمار بن سمية.
هو الإشكال في إيه؟ إن يجوز ولا يجوز، ولا الإشكال أنني أكره ذلك أو أحب؟ ألا يعني ما قلنا محمد القصير أو محمد الطويل، ما احنا عندنا ذو اليدين، بس أنا أكره ولا أمرر؟ أمرر خلاص، إيه الإشكالية؟ احنا عندنا أظن ناس ومعروف كده في الرواة، كانت يقال الأعشى وقد يقال فلان أعمى فلان الأعرج وفلان، ما في إشكالية، احنا ما نقول إن ما يجوز لو غلب، لا، السؤال لو صار للإنسان في ذلك حق خاص، يقول أنا لا أحب ذلك، هذا يلحقني معرة في بذلك فأنا لا أحب ذلك، يبقى الحق له فيقدم الحق الخاص، إنما الثاني لا يتأثر به. هات خلص قبل البنت دي تخلص عنها. نعم.
قال ومات عبد الله بن أحمد في يوم الأحد ودهن في آخر النهار 90 بقين من جماد الأخيرة 90 و200 ودهن في مقابر باب التبني
وصلى عليه زهير بن صالح بن أحمد، وكان الجمع كثيرا فوق المقدار، وكان يصبغ بالحمرة كثيف اللحية، وكان يلي القضاء بطريق خرسان في خلافة المكتفي، وكان سنه يوم مات 77 سنة. قيل له وقد أوصى أن يدفن بالقطيعة باب التبن، لما قلت ذاك؟ فقال قد صح عندي أن بالقطيعة نبيا مدفونا، وأن أكون في جوار نبي أحب إلي من أن أكون في جوار أبي.
مسألة الدف بجوار الصالحين ورد فيها الكلام لبعض السلف كأنه يعني مررها في البقعة اللي تكون فيها صالحون وكذا، كأنه مررها، لكن في هذا نظر في نفس من ذلك شيء، إذ الإنسان لا ينتفع إلا بعمله، وأما هذا الجوار لا أعلم فيه شيئا، لكن لعلنا نبحثها بعد الصلاة إن شاء الله، اللي مسألة الدف في بقعة الصالحين ورد بعض الكلام للسلف كأنه يسهل في هذا وكأنه يمر هذا، لكن من جهة السنة المرفوعة لا نعلم في ذلك يعني أثرا. ولا يقاس أبو بكر وعمر وكذا مع النبي، لا يقاس عليهما غيرهما، فإن هذا كان من توفيق الله وهداية الله للأمة أن يكون معه في الدنيا وزريه، وأن يكون معه في المدفن. نعم. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله. السلام. سلام.